حسن إيراد الحديث الشريف. وهذا يقضي الإلمام بمصطلح الحديث، وهو أمر غير عسير، وتمييز الصحيح من غيره. فإما أن يذكر الحديث بسنده وتخريجه كما ورد في الكتب الصحاح، وإما أن يكتفي الداعية بذكر الصحابي وصاحب التخريج، فيقول مثلا جاء في صحيح مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. بعض الدعاة يسمع الحديث فيعجبه معناه فيطرحه ويستشهد به استنادا لهذا الإعجاب، وقد لا يكون حديثا أصلا، وقد يكون موضوعا أو مقلوبا أو غير مسند، ويتداوله غيره من بعده فيكثر الخطأ ويتضاعف. إن الحديث دين يحل حلالا ويحرم حراما، فتجب العناية به والحذر من الخلط فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا مانع عند الاضطرار أن يحكي الإنسان الحديث بمعناه وينبه لذلك، بشرط أن يكون متأكدا من صحته أساسا. السيطرة على الحفل. والمراد بذلك أن تكون طريقة المتكلم وحدها هي التي تقطع الهرج في الاحتفالات العامة، وتحمل جمهوره على الإصغاء والانتباه، وألا يحتاج في إسكات المستمعين إلى تلاوة آيات في الزجر أو إصدار أوامر من الخطيب. وبعد خطبة جمعة طويلة في يوم شديد الحر، نهض رجل من هؤلاء المرتزقة يتلو قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فانصرف عنه الناس غاضبين. أو إصدار أوامر من الخطيب أو من غيره، إنما يكون قادرا على أن يملك ناصية الموقف بقوة الشخصية أو حسن التصرف. هذا أيضا مما يحتاج للتدريب واعتياد المواقف الخطابية. هندسة الصوت. وهو ملاحظة أن يكون صوت المتكلم مناسبا للمكان، فإن لقوة الصوت وضعفه دخلا في تجديد الانتباه أو في كلال الذهن. ولذلك يلزم أن يكون إرسال الصوت سواء أكان بالحنجرة العادية أو مذاعا من جهاز تكبير. إن سوء استعمال مكبرات الصوت في بعض البلاد في المآتم والأفراح والوعظ والأغاني التي يسمونها تواشيح أمر بالغ الضرر بالدعوة الإسلامية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي المسلمين من هذا الداء العضال. أقول يلزم أن يكون إرسال الصوت مناسبا للسامعين من حيث المستوى العام، ولا بأس من أن يقوي الخطيب صوته في مواطن القوة، وأن يترفق في مواطن الرفق بالدرجات التي توقظ المشاعر والتي لا تسبب إرهاقا للمستمعين. البشر والتبشير. ولا بد للخطيب من وجه يغمره البشر والأمل، وألا ينسى وهو ينذر أن يبشر، ومع التخويف أن يطمئن، وأن الله تعالى جعل آيات القرآن الكريم متداخلة بين الرغبة والرهبة. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذا الوصف ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما ليتحلى به كل من سار على طريقته إلى يوم القيامة. الدعاة عمال دين الله وليسوا أصحاب دين الله. الاستناد للمعقولات. يوجد اضطراب عند كثير من المسلمين بين المنهاج العقلي والمنهاج النقلي، وديننا يتميز بأنه يصدق المنقول ويحترم المعقول دون تعارض بينهما. فالمسلم مطالب بأن يؤمن بالغيب، والإيمان بالغيب الذي جاء من الله ورسوله شيء واجب، وتصديق المنجمين والسحرة بالإخبار عن الغيب شيء محرم. والغيب هو الذي لا يقع تحت طائلة المدركات كوجود الله واليوم الآخر والجنة والنار. أما فيما لم يقرر الدين فيه حكم معينا أو الذي يقع تحت طاقة الحواس الخمس وخصائص العلاقات الإنسانية والسلوك البشري وإدراك أسرار الكون، فإن دور العقل فيه هو الدور الرئيسي، ولولا ذلك ما تقدمت البشرية خطوة واحدة. فليس المسلم كالملحد الذي يرفض ما لا يعلم، ولا كالحيوان الذي ينقاد دون فكر ولا عقل، بل هو يرفع شأن العقل دون أن يؤلهه أو يحكمه فيما ليس من شأنه. إن مهمة العقل البحث في كنه الخلق لا في كنه الخالق. وعلى ضوء ما تقدم، يجب على الداعية أن يخاطب الناس بما يعقلون وبما يفهمون، فإن الحجة المقنعة كالطعام الجيد يهضمها العقل وينتفع بها. والدعاة والخطباء مطالبون دائما بأن يسوقوا تفسيرا مقبولا لما يدعون إليه الناس، ولا يلام أحد إذا رفض بعض القول حين لا يستسيغه عقله ما دام الأمر داخلا في دائرة اختصاص العقل. التركيز والتلخيص، ونقصد به عرض المعلومات التي تناولها الموضوع ثم إعادتها بشكل موجز مختصر. وهذه الطريقة نافعة جدا، لأنها تمثل الانطباع الأخير الذي يحمله الزائر معه، والتلخيص الأخير يزيده علما بما فات ويذكره بما نسي ويجمل له ما كان مفصلا. فيقول المحاضر مثلا: لقد عرضنا عليكم موضوع كذا وكذا وقلنا فيه كذا ثم انتقلنا إلى كذا وخرجنا بالنتيجة الأخيرة، وهي تشمل 4 نقاط مثلا: أولاها وثانيها وثالثها ورابعها. ثم يختتم حديثه شاكرا للجميع حضورهم وإصغاءهم. ما بعد الخطبة، ويقصد به البحث عما إذا كانت الدعوة قد أفادت أو استفادت. إن عامة شكوى المصلحين هي من فقدان الرابطة بين العلم والعمل به، أو فقدان الرابطة بين الذين اشتركوا في مفهومات متحدة. إن الشعوب الإسلامية تملك آلاف المساجد تلقى بها آلاف المواعظ الأسبوعية الدورية على ملايين من البشر، كلهم متفق على ما يقال فيها، ولكن جدواها قليلة. لماذا؟ إما لقلة المتابعة أو لفقد الرابطة. هذا العدد الهائل من المسلمين كالذرات المبعثرة، فقيرهم فقير لا يعرفه أحد، ومظلومهم مظلوم قبل الخطبة وبعدها لا يسعى لإنصافه أحد، ظالمهم ظالم قبل الخطبة وبعدها فلا يرده عن ظلمه أحد. فهل هذه طبيعة المجتمع الإسلامي كما أرادها الله ورسوله؟ كلا، لقد كانت عملية الأمر بالمعروف على المستوى الفردي والاجتماعي تسد أكثر الثغرات في من كانوا قبلنا، وتعالج معظم الانحرافات بشكل أكبر مما تفعله السلطة ذاتها. كما كانت مهمة النهي عن المنكر تكمل الجزء الباقي، فالأولى تمثل الوقاية والثانية تمثل العلاج. ومن أمثلة ما يعمل له الدعاة في هذه المناسبات: أولا، السؤال عمن غابوا والاهتمام بهم وإبلاغ التحية إليهم. ثانيا، التعرف على النابهين، فمن السهل إدراك مدى تأثر بعض الحاضرين وتجاوبهم مع الخطيب، فهؤلاء ينبغي الاتصال بهم والتعرف عليهم لكي تنشأ أخوة معهم فيما بعد. ثالثا، إسداء الجميل، كمساعدة التلاميذ على ظروفهم الدراسية ورعايتهم والتوسط لإنشاء علاقات زوجية بين أبناء الطبقة الواحدة وتبادل الهدايا والتوصية على مرؤوس عند رئيسه وإيثار الصالحين بالمعاملة التجارية ونحو ذلك دون تخط للحق وفي حدود الإمكان. رابعا تصفية الخلافات وتشكيل اللجان لفض المنازعات والتحكيم، وهذا الأمر كبير الأهمية لأنه يوفر كثيرا من الوقت والمال ويحول المتخاصمين إلى متحابين. خامسا إنشاء المشروعات، كثيرا ما تتآخى مجموعة من أهل الحي ثم لا يجدون ما يشغلهم فتثبر تلك الرابطة وينفرط عقدها مع الأيام، لكن وجود مشروع حيوي يجعل كل إنسان يجد مجاله ويكتشف مواهب نفسه أو يكتشفها غيره، فتبرز الطاقات النافعة وتدب الحياة في المجتمعات عن هذا الطريق. فإنشاء المدارس والجمعيات التعاونية والمساجد والمستوصفات كل ذلك فضلا عما يحققه من الخير في ذاته فهو يربط الناس ويدربهم على فعل الخير، وقد يلد المشروع مشروعا أفضل منه. الفصل الثالث المحاضرة. المحاضرة هي معلومات مرتبة تعالج موضوعا معينا ولها طابع علمي خاص لا يحتاج للانفعال ولا للتحمس، وقد يلقيها كاتبها أو تلقى نيابة عنه، ويسمح بالمناقشة وبالإجابة على أسئلة المستمعين في نهايتها، وقد يستعين المحاضر فيها بالرسوم أو أجهزة العرض الفنية والبحوث الأصيلة الجيدة، وهي تخدم الدعوة كثيرا إما بإيضاح ما خفي أو بالدفاع عن الحق المضيع، وإما بإزالة الأوهام التي كثيرا ما تحتل منزلة الصحيح. ويراعى فيها على وجه الإجمال ما يراعى في الخطب التأثيرية، وقد فصلنا هناك ما يغني عن الإعادة هنا. وإنما تتميز المحاضرة علاوة على ما تقدم بما يأتي: الإطمئنان إلى المراجع، فإن المقام هنا مقام البحث والتمحيص، وجمهور المحاضرة أكثر استنارة من عامة الناس. ثانيا القصد في الإنشاء وفي المحسنات اللفظية والعبارات الرنانة، فهذا مما يعيب المحاضرة ولا يزينها. ثالثا حصر نقاط البحث بإيضاح أكثر من مع التدوين والتحضير، إذ لا مجال للارتجال، والحرص على العناية باللفظ والعبارة التي تؤدي المعنى بدقة ووضوح. تصحيح النصوص كالقرآن الكريم والحديث الشريف وما ينسبه للآخرين من أقوال. خامسا ربطها بهدف، إذ لا مصلحة للدعاة في الانشغال بموضوعات تعتبر من طرف الحياة وتسلية الفارغين من الناس، فإما دفاع عن حق أو إحياء لتراث أو توجيه لخير معلوم. سادسا سعة الصدر، وعلى المحاضر أن يكون حليما مستعدا للمعارضة والمناقشة واثقا بنفسه. الحوار والمناقشة، وهو إما أن يكون عفويا أو مرتبا، فالعفوي هو الذي يقع مصادفة دون إعداد سابق، والمرتب هو ما يكون في الندوات وفي أعقاب المحاضرة حين يطلب تمحيص موضوع معين بإشراف عدد من المفكرين. وفي كلتا الحالتين توصي الدعاء بجملة من النصائح، منها أولا التهيئ للموقف واستحضار ما يحسن قوله، فلا يليق بالداعية أن يندفع للكلام كلما وجد فراغا، ولا ريب أن ترك الجدل أفضل من الدخول فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: المراء لا يأتي بخير. ثم إنك تمثل دعوة غالية، وليس شأنك كشأن من سواك من المتكلمين. ثانيا القصد في الإجابة،
ذلك لأنك واحد من جماعة عاملة في حقل الدعوة الإسلامية لكل منهم قول وتمشيا مع سياسة الاقتصاد في الجهد وحرصا على تجنب الانفعال والتعرض لمواطن الزلل، فلتكن إجابتك على قدر السؤال دون زيادة أو نقص، فالقصد في الإجابة يمكنك من دقة الحكم على الأشياء ويوحي باحترام مكانك لدى السامعين. هذا ولا يجوز أن تخوض فيما ليس من تخصصك، فإن كان ولا بد إحاطتك بالتفصيل في هذا الشأن مثلا ومن العلم أن تقول فليكن القول منسوبا إلى مصدره المختص مع الإشارة إلى عدم لا أعلم. ثالثا اللباقة والحذر، إياك والاستسلام للعاطفة فتتحول إلى خطيب في موقف المناظرة والمناقشة، ولا بد أن تعرف حدود الصراحة، فبعض الصراحة لا يستحسن في المناقشة المفتوحة، ولا تقاطع متحدثا حتى يفرغ من كلامه، وعليك بالانتباه والاستماع لتستوعب وتستفيد، فنحن عندما نتكلم لا نضيف إلى معلوماتنا جديدا، إنما نكسب الجديد بالانتباه. واحذر أن يستدرجك أحدهم إلى ما يفقدك السيطرة على علمك أو عاطفتك أو أمانتك، فالمحاورة ليست إلا معركة يتطلع كل طرف فيها إلى الظفر بالنصر، وتذكر ألا ينتهي بك الموقف معلنا بالخصومة لأحد إلا أن يكون عدوا لله ورسوله. رابعا التأدب والمجاملة، ولا يفوتك في مثل هذا الموقف أن تضرب المثل في حسن الخلق ورقة الحاشية، كأن تخاطب كل واحد بأحب الأسماء إليه، وكأن يكون كلامك على مستوى الحاضرين سواء أكانوا من العامة أو من المثقفين، وكأن تشعرهم بالتقدير والاعتزاز بالتعرف إليهم. واعلم أن كثيرا من الخلافات تحلها روح المحبة، وأن كثيرا من الخصومات لا تقوم لأجل الغيرة على الحق ولكن لأجل الدفاع عن الذات. خامسا التوصل للنتيجة، وليكن حرصك على الثمرة بالدرجة الأولى، فإن رأيت البحث يتجه إليك فهذا هو المطلوب، وإلا فعليك حينئذ أن تنقل المحاورة بلباقة بحيث تتجه إلى الخلاصة والنتيجة، فلا ينبغي أن تضيع الأوقات في مناقشات لا جدوى منها، وإن الأذكياء هم الذين يقطفون ثمرات الاجتماعات ويضعون حدا للجدل العقيم. كنا في أحد المؤتمرات بدمشق واحتدم النقاش حول صياغة القرارات حتى طال الوقت، فقام أحد الأعضاء وتناول ورقة كتب فيها مشروع القرارات من تلقاء نفسه وعلى ضوء ما فهم من نتائج البحوث، ثم طلب الرأي عليها، وسرعان ما نوقشت العبارات ثم أدخلت عليها تعديلات طفيفة وتمت الموافقة عليها، ولولا ذلك لما أدركنا العشاء ولا العشاء. نماذج من المناقشات، في موالي نماذج من المناقشات التي يتعرض لمثلها الدعاء. زار أحد المستشرقين الأجانب جمعية إسلامية، والدعاة يعلمون أن لهؤلاء الناس أنواعا من النشاط والعلاقات الغامضة، والتقى به في الجمعية شاب جامعي فرحب به ودار الحوار الآتي: إنكم تقومون في جمعيتكم هذه بمجهود كبير، شكرا لحسن ظنكم، لكن يبدو أن مواردكم محدودة، ماذا نصنع؟ إننا نعمل في حدودها. أليس من الأنفع أن تبحثوا في مواردكم ليزيد نشاطكم؟ يمكن أن نضاعف نشاطنا بغير مضاعفة المال. إذن أنتم صوفيون؟ نحن مسلمون فقط، وقد تعلمنا أن نحتاج إلى أقل مما نملك، فنحن أغنياء دائما. أما حضارة الغرب فقد جعلت الناس يحتاجون لأكثر مما يملكون فيشعرون بالفقر دائما. دار الحديث الآتي بين أحد عمد البلاد أي المختار وبين أحد الدعاة: إن عملكم هذا طيب، ولكن يجب عليكم ألا تضموا لصفوفكم إلا الخلاصات الممتازة من الناس، مثل من؟ مثل أعيان البلد والودهاء، وهم كثير. أولا، ليس كل وجيه ولا كل عين من الخلاصة الممتازة، بدليل أنك كثيرا ما تشكو من أعمالهم. وثانيا، لقد ذهبنا إليهم ودعوناهم فلم يقبلوا. قال العمدة: إذن اطردوا عنكم هؤلاء الصغار الذين ينزلون بكرامتكم إلى الحضيض. فابتسم الداعية وقال: جمعيتنا كالمصنع، بها قسم الورشة للتصليح والعلاج، وبها الفترينة للعرض والتصدير، وهؤلاء الضعفاء هم مادة المصنع، إن منعناهم فقد المصنع وظيفته. وقيل لأحد الدعاء: لن تنجح دعوتكم إلا إذا وجهتم كل الاهتمام لإنشاء المستشفيات لعلاج هذا الشعب المريض. فأجاب الداعية: ترى لو صحت أجسام الأمة تنحل مشاكلها الأخرى؟ قال: لا، ولكن عليكم بنشر العلم أيضا. قال الداعية: وإذا تعلم كل الناس وصاروا مثل أهل سويسرا تنحل مشاكلهم؟ قال: طبعا ينحل منها الكثير، ولا بأس أن تعملوا لجانا للإحسان والزكاة. قال الداعية: وتظن أنه لو اكتمل للناس التعليم والغنى وكانوا أصحاء يكفي ذلك للتخلص من سيطرة الأجانب؟ قال: أعتقد ذلك. قال الداعية: يا أخي، ولكنه طريق واحد للنهوض بكل شعب متخلف مضطرب الأوضاع، ذلك هو طريق الأنبياء والمرسلين، ويتلخص في ثلاثة أشياء: أولا، نشر دعوة الله وتعاليم دينه كاملة صحيحة. ثانيا، استخلاص المؤمنين بها وتربيتهم عليها. ثالثا، التعاون معهم لتحقيقها، وهي تكفل النصر والعزة والسعادة. واختصم شبان أحدهما من أتباع الأحزاب، فقال أحدهم وهو يتهم الآخر: إن رئيس جمعيتكم قبض من جهة كذا 10,000 دولار. فأجابه على الفور: لا مانع، ما دام رئيس حزبكم قبض من جهة كذا 20,000 جنيه استرليني. قال الأول: هذا كذب وافتراء، أتستطيع الإثبات؟ قال الثاني: وقولك هو عين الافتراء، أتستطيع أنت الإثبات؟ وبهذا انتهى النقاش. ملحوظة: لا شك أن هذا الحوار ليس هو الأمثل، ولكن المستويات تختلف، ولا ينبغي للدعاة أن يظلوا من دون الناس يتلقون الهجوم وتسدد إليهم السهام وهم مشغولون بالدفاع والسلبية، ولكن الهجوم أحيانا يكون خير وسائل الدفاع. قال أحد الودهاء في معرض السخرية من جماعة إسلامية: لا ندري هل أنتم وعاظ أم رياضيون أم سياسيون. فقال الداعية: وما العجب في ذلك؟ أنت نفسك مزارع ومتدين وسياسي وتاجر. لا، ولكن يجب عليكم أن تسيروا على طريقة واحدة يعرفها الناس. نحن نسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان مرشدا وقائدا سياسيا ومصلحا اجتماعيا، ومن قبل كان تاجرا وراعيا. كلام حسن، لكني غير مقتنع، لأنك متأثر بفكر دخيل ليس من أفكارنا، هو أن المشغول بالدين يترك السياسة، والمشغول بالسياسة يترك الدين. فإذا كانت السياسة هي الحياة العملية، فلماذا تباح لكل الناس وتحرم على المتدينين وحدهم؟ إذن يكون على المسلم أن يترك الحزبية وينشغل بالسياسة النافعة. وزار داعية إحدى قريباته فشكت إليه أن زوجها يجبرها على مخالطة أصدقائه وأن تكشف عن رأسها وذراعيها دائما. ولما سأل الزوج عن ذلك أجاب قائلا: أنا أريدها مثل الناس. مثل الناس أم مثل الصواب؟ الذي يعمل مثل الناس يكون على الحق ليس دائما. أرأيت لو سرقت وقلت للقاضي: الناس يسرقون، تراه يسامحك أم يعاقبك؟ فضحك الزوج وقال: لكن لماذا لم تقل لي قال الله قال الرسول كما يفعل المشايخ؟ في المرة القادمة إن شاء الله. قد يكون من الحكمة عدم إقحام الآيات الكريمة ابتداء حتى لا يكذب بها المعاندون أو الجاهلون. وفي مكان عام توجه شاب إلى أحد الدعاة بالسؤال الآتي: أتسمح لي يا أستاذ؟ لماذا أرسلت لحيتك ولا زلت في ريعان الشباب؟ فرد عليه قائلا: ولماذا حلقتها أنت؟ أنا حر وأنا لست عبدا. كلا، بل الغريب هو حلقها، أنا تركتها تنمو، ولكنك أنت الذي يجب أن يسأل عن سبب حلقها. ليس كل شعر بالجسم يحلق ولا كل شعر يترك، لكن إرسال اللحية غريب بالنسبة لك. مثل ماذا؟ مثل شعر الرأس، فهو يترك وغيره يحلق. حسنا، أنا اخترت أن يكون وجهي مثل رأسي. وهنا ضحك الحاضرون وخجل الشاب وانصرف. الدعوة بالتدوين، التأليف والصحافة والنقد. امتلأت الدنيا بالمؤلفات وأصبح في كل بيت مكتبة، بل في كل مكتب مكتبة. وشجع تقدم فن الطباعة وصناعة الورق وسهولة النقل على مضاعفة المطبوعات بشكل هائل، وانتهى عهد النسخ على الشمعة وصناعة الوراقة الضعيفة. فما هي نوعية تلك التآليف؟ إن الكتب والمجلات الجنسية تحتل مكان الصدارة دون جدال، ثم تأتي بعدها الصحف اليوميات والمجلات الأسبوعية والدورية، ثم تأتي الروايات والقصص وكتب الجريمة والفساد، وقد تأتي الكتب الدينية في آخر القائمة. وهذا شيء منطقي في كل المجتمعات المادية التي لا ترى لها حاجة بالدين. فالذي لا شك فيه أن الغذاء الفكري المتداول للكبار والصغار على السواء ليس هو الأفضل ولا هو الأنسب. إذن لا بد للدعاة من الانتقاء والتأليف، ونعني بالانتقاء اختيار ما يصلح من الموجود للتثقيف الشخصي وحسن تنشئة الجيل الجديد. أما التأليف فلا بد منه لإكمال النقص الظاهر في سوق الكتب، ويكون التأليف ذا شقين: الشق الأول اختصار الكتب الكبيرة النافعة وإعادة طبعها بتبويب حسن وإخراج جميل يشجع على القراءة. الشق الثاني تأليف كتب جديدة في أبواب نافعة تناسب العصر، ذلك العصر المتقدم علميا، المتمرد نفسيا، المتخلف عقليا.